الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. حول هذا التوازن بين مغفرة الله وعذابه في قلب المؤمن ورد عن الإمام محمد الباقر سلام الله تعالى عليه قوله: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. إنه حديث عن نورين، نور خيفة أو نور خيفة ونور رجاء. ما معنى الخيفة؟ لنفهم كيف يكون الخوف نورا. الخوف في لغة العرب يعني الحذر، وليس يعني تلك الخشية التي تكون في قلب الإنسان. حينما أخاف من شيء يعني أنا أحذر منه، وبالتالي أستعد بسبب حذري. حينما أخاف من البرد أتحصن، ومن النار أبتعد عنها، ومن حادثة السير أتقيد بالسرعة المطلوبة. حينما أتحذر أو أخاف من رسوب في الامتحان أدرس. هذا يسمى خوف. الخوف وحذر يستدعي من الإنسان أن يعمل على ضوء حذره. لذلك هناك فرق ما بين الخوف وما بين تلك الخشية. من هنا نسب القرآن الكريم الخوف إلى الأنبياء، وأوجس في نفسه خيفة موسى، أنه حينما رأى شيئا رآه أفعى تتقدم نحوه، من طبيعة الإنسان أن يعمل على ضوء الحذر الذي ينشأ منه. وهذا ليس معناه أنه يخشى، ليس معناه أن قلبه تحرك في عملية هي نوع من الهلع. من هنا ميز القرآن الكريم بين الخوف وبين الخشية. الخشية هي الهلع، الخشية هي هلع القلب. لذلك حينما تحدث القرآن الكريم عن الخشية قال: ولا يخشون أحدا إلا الله. الله تعالى هو فقط ينبغي للمؤمن أن يخشى منه، أما غير الله المؤمن لا يخشى، بمعنى لا يصبح عنده ذلك الهول القلبي من غير الله سبحانه وتعالى. هذه الخشية مثالها السيرة المعروفة لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، حينما سمعه أبو الدرداء الصحابي المعروف يدعو الله سبحانه وتعالى، فأخذه صوت علي ودعاؤه، فقعد يستمع عليه، فإذا بصوت علي يخفت ويخفت إلى أن وصل إلى مرحلة لم يعد عندها أبو الدرداء يسمع أي شيء، فتقدم من أمير المؤمنين عليه السلام، تحدث معه فلم يجبه، حركه فلم يتحرك، فظن أنه مات، فذهب إلى السيدة فاطمة سلام الله تعالى عليها وقال لها: لقد مات علي بن أبي طالب. ولكن السيدة الزهراء عليها السلام لم يصدر منها ما كان يتوقع أبو الدرداء، لأنها سألته إنه ما الذي حدث، فأخبرها، فإذا بالسيدة الزهراء تخبره عن تلك الخشية: إنها الغشية تأتيه كل ليلة من خشية الله.
اللهم صل على محمد.
الخوف هو غير هذه الخشية. الخوف الذي يتحدث عنه الإمام الباقر عليه السلام: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة، يخاف. مما يخاف المؤمن؟ القرآن الكريم يعرض لنا أمرين يخاف منهما الإنسان المؤمن. الأول هو العقاب، يقول تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويقول تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأمر الثاني هو أن الإنسان يخاف مقام الله حينما يكون في رهبة ذلك المقام. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا الخوف هو الخوف الذي يتلاءم مع الأنبياء والأوصياء والأولياء. لماذا يخاف الإنسان من الحساب؟ وحقه أن يخاف من الحساب ومن العقاب. يخاف من الحساب والعقاب إما بسبب ذنب سابق. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: المؤمن بين مخافتين، ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه. واحد أذنب يخاف من ذنبه ويبقى هذا الخوف موجودا معه، طالما أن الإنسان لا يدري ما فعل بهذا الذنب فهو يخاف، يخاف سوء الحساب، يخاف سوء العقاب. طيب إذا خاف الإنسان من الذنب، ذكرت أن الخوف معناه الحذر الذي يعقبه عمل، الذي يعقبه نوع من الوقاية أو نوع من رفع ما يخاف منه. حينما يخاف الإنسان من الذنب السابق، عليه بمقتضى خوفه أولا أن يسعى لعدم تسجيله. في بعض الروايات بتقول إذا واحد أذنب ما بيتسجل الذنب مباشرة، بيبقى شوية وقت، الله سبحانه وتعالى بيعطيه، إذا تاب بسرعة فإن الملائكة لا تكتب الذنب، يعني تسجيل الذنب يبقى فترة لا يسجل فيها. اللي بيخاف الذنب الذي أحدثه أولا عليه أن يسرع لعل هذا يحدث معه فلا يسجل ذنبه. اثنين، إذا ما توفق وسجل ذنبه، إذا كان يخاف من ذنبه عليه أن يسعى لستره، وذلك من خلال التوبة، لأنه ورد أن التوبة تستر الذنب. ورد على الإمام الصادق عليه السلام: إذا تاب العبد توبة نصوحة أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. كيف يستر عليه في الدنيا والآخرة؟ قال ابن وهب: وكيف يستر عليه؟ هلا بالدنيا فهمنا أنه الناس ما بيعرفهم على الذنب، طب بالآخرة كيف؟ يوم تبلى السرائر. والآخرة موقف واقعي حقيقي. أجاب الإمام الصادق عليه السلام: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب. ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. هذا ستر. اللهم صل على محمد. ثالثا، حينما يخاف الإنسان ذنبه فإنه يسعى لمحوه، التوبة لا تمحو، ولكن هناك شيء يمحو الذنب، التوبة تستر الذنب. ملاحظ هون عملية أنه بينسي الملائكة وبينسي الأرض أو يجعلها تكتم ما عليها وكذلك الجوارح، ولكن ورد أن هناك أمرا إذا فعله الإنسان فإن في هذا الأمر فعل إمحاء. كيف يمحي الإنسان ذنبه؟ يمحي الإنسان ذنبه من خلال الصلاة. القرآن الكريم يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، ويعني بها الصلاة، يذهبن السيئات، يذهبن يعدمن. لذلك اعتبرها الإمام علي سلام الله تعالى عليه بأنها الآية الأرجى في القرآن الكريم. إذا أراد الإنسان أن يحقق غاية الرجاء، هذه أرجى آية، أرجى من آيات التوبة وآيات المغفرة وآيات الستر، لأنها آية المحو، محو الذنوب. كيف؟ بالصلاة. واحد يخاف ذنبه يحافظ على الصلاة في أول الوقت، يخاف ذنبه يقضي ما عليه من صلاة، يخاف ذنبه يصلي النافلة، يقوم لصلاة الليل. نعم، هذه الأمور هي تفعيل لذلك الخوف الذي يطلب من الإنسان. إذن الإنسان يخاف الذنب. كيف نفهم نور الخيفة؟ كيف يكون الخوف نورا؟ يكون الخوف نورا حينما يفعل حذره في محاولة عدم تسجيل الذنب أو ستر الذنب أو محو الذنب. أيضا الإنسان يخاف من العقاب بسبب النعم، مش بسبب الذنب فقط. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، هؤلاء من المنعم عليهما، ومع ذلك يخافون الله من خلال خوفهم لتلك النعم. الإنسان يخاف النعمة؟ المؤمن يخاف النعمة؟ نعم، النعمة تخيف، لأن النعمة قد تكون نوع من إراحة الإنسان، صح، نوع من أسباب سعادة الإنسان، صح، قد يجمع الله سبحانه وتعالى للإنسان المؤمن الدنيا والآخرة، صحيح، الله سبحانه وتعالى قد يجمع الإنسان الدنيا والآخرة، بس مرات النعم لا تكون هكذا. في بعض الحالات النعم قد تكون من باب استدراج العبد وليس من باب أنها نوع من التيسير ونوع من الإسعاد، وهذا ما ورد في روايات عديدة. الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فأذنب ذنبا. كيف الله سبحانه وتعالى بيتعامل معه؟ إذا أراد الله بعبد خيرا فأذنب ذنبا، بنعم عليه؟ بمده بالنعم؟ لا، أتبعه بنقمة. بصير عنده بلاء، بصير عنده نقمة. ليه؟ ويذكره الاستغفار. وإذا أراد الله بعبد شرا فأذنب ذنبا، أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار. قد يكون ذلك من باب الاستدراج. هلا ملاحظ الكثير من أصحاب الدنيا يذنبون والله يفيض عليهم من النعم. هذه النعم قد تكون قلة توفيق، عدم توفيق، وليست توفيقا. مش دائما النعم تكون توفيقا. طبعا هذا الكلام ليس في كل النعم، قد تكون النعم هي نوع من مسايرة الإنسان وإسعاد الإنسان إلى ما هنالك، ولكن الإنسان عليه أن يفكر حينما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه أن يخاف النعم. طيب كيف يخاف النعم؟ خوف النعم هنا بأن يشكر الله، خوفه بأن يبذلها في طاعته. الله سبحانه وتعالى أعطاني نعمة الصحة، القوة، الشباب، أبذل صحتي وقوتي وشبابي في سبيل الله. أعطاني نعمة المال، أبذل مالي في طاعة الله. أعطاني نعمة حاجات الناس، أصرف من وقتي في تلبية حاجات الناس. أعطاني نعمة العلم، أبذل علمي في سبيل الناس. هذا هو شكر النعم، وهذا هو الخوف، تحقيق الخوف، الحذر. هذا النور هو نور الخوف الذي يتحدث عنه الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. سر نورانية الخوف أن الخوف الذي يتحدث عنه الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه في الرواية هو ليس من نوع الفوبيا اللي بيحكوا عنه، مش من نوع المرضي. الخوف هو عبارة عن حذر، هذا الحذر يدعو الإنسان أن يتفاعل مع حذره ليتطور ليتحفز. خوفه هو محفز، وكونه محفزا هو نور. نور الخيفة هو تحفيز الإنسان. من لا يخاف يهمل، من لا يخاف أن ينجح لا يدرس، من لا يخاف من أن يصطدم أثناء القيادة قد يسرع وتؤدي به الأمور إلى المهالك. وهكذا الإنسان حينما يخاف الخوف المطلوب الحقيقي فإنه يتفاعل في حذره فيكون نورا. هذا نور الخيفة. أما نور الرجاء، ماذا يرجو الإنسان؟ ماذا يرجو المؤمن من الله سبحانه وتعالى؟ هنا الرجاء يتعلق بأمر يمكن أن يفهم من خلال رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيها: قال الله تبارك وتعالى: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي. هلا واحد بتقول له شو كيف وضعك الإيمان؟ يقول لك الحمد لله أنا عم صلي عم صوم حاجج مخمس إلى آخره، ويعتقد أن ما فعله يقتضي النجاة ويقتضي الثواب ويقتضي الجنة. لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنها عبادتي. قديش الإنسان بيعمل بهالحياة أمام نعمة صغيرة؟ هلا واحد، هلا أنا شايفكم، أنتوا شايفيني، يغمض واحد عيونه. إذا أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك. نعمة البصر في هذه في هذا العضو الصغير مثل حبة اللوز الصغيرة الذي من خلاله يعرف الإنسان الحياة. مهما فعل الإنسان هل يكافئ الله سبحانه وتعالى في نعم من نعمه الصغيرة؟ ولكن ما في الواحد أن لا يكون مقصرا مع الله. وإذا أراد أن يشكر الله ويعبد الله ما هو يعبده في نعمه: أشكرك بلساني هذا وشكري لك يقتضي شكره. حتى وسيلة الشكر تحتاج إلى شكر. ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا. إذا إنسان يريد أن يرجو، يرجو فضلي، الفضل. ما تحكوا عن الثواب. رجاء الإنسان هو لرحمة الله، رجاء الإنسان هو لفضل الله، رجاء الإنسان هو لمن الله. إنها الرحمة التي وسعت كل شيء، إنها الرحمة التي يتطاول يوم القيامة عنق إبليس لأجلها حينما يرى من يرحم الله من الناس. حتى إبليس وهو فعل ما فعل وسبب من فعل، حينما يرى وسع رحمة الله يوم القيامة يرجو أن يرحمه الله. هي رحمة واسعة. ها هذه الرحمة هي التي يرجوها المؤمن. الرجاء الذي له هذا النور هو رجاء الرحمة مهما فعل الإنسان، ولكن لنور الخوف ونور الرجاء حد. نور الخوف حده أن لا ييأس الإنسان من رحمة الله، يخاف ولكن لا ييأس. ونور الرجاء حده أن لا يأمن الإنسان من مكر الله، يرجو ولكن من قال بأن الله يرحمني؟ يخاف ولكن لا يصل خوفه إلى حد اليأس. حينما يصل الإنسان إلى هذا التوازن بين الخوف وبين الرجاء، الخوف يدعوه إلى العمل والرجاء يدعوه إلى العمل، لأن الرجاء لا يتحقق بالنية. القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آمنوا هاجروا جاهدوا، أولئك يرجون رحمة الله. مش يرجون رحمة الله يعني قاعد عم يتأمل وأنا أرجو في داخلي رحمة الله، يعمل وبعمله يرجو رحمة الله. حينما يخاف الإنسان من ربه من دون أن يصل إلى اليأس، وحينما يرجو الإنسان رحمة ربه من دون أن يصل إلى الأمن، يحصل عنده هذا التوازن، توازن ما بين نور الخيفة وبين نور الرجاء. هذا التوازن هو الذي يجعل الإنسان ذا محفزية، عنده حافزية على العمل، لأن الخوف يدعوه والرجاء يدعوه. الخوف يدعوه إلى العمل والتصحيح، والرجاء يدعوه إلى العمل والإكثار. هذا هو الذي أراده الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه من قوله: ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء. لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. هذا التوازن هو الذي يجعل الإنسان مطمئنا في حياته، مستقرا في حياته، متحفزا على العمل، وهذا الذي يجعل أيضا المجتمع مجتمعا مستقرا متوازنا، أيضا يمتاز بالحافزية. لأن المجتمع الذي يعيش حالة خوف وهلع وخشية وحالة يأس، هذا المجتمع لن ينهض. والمجتمع الذي يعيش حالة دعة بكل وسعها، هذا المجتمع لن يتطور، وهذا المجتمع سينغرق أو سيغرق، سيغرق في تفاهات الحياة وفي متاهاتها. بينما المجتمع الذي يخاف، يخاف من الله، وخوفه من الله يجعله يخاف من عدو الله، فيحذر ويتجهز ويتدرب ويستعد، وهو مجتمع يعيش الأمل، مهما حدث معه يعيش الرجاء، حتى لو انصبت عليه الدنيا بمشاكلها يبقى عنده هذا الرجاء. من مميزات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع يبقى في حافزية دائمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعيش في حالة الجهوزية بشكل دائم من خلال خوفه، من خلال نور الخيفة، وأيضا هو يعيش حالة الأمل الدائمة. مهما حدث من ظروف، مهما حدث من أمور، فلنقرأ تاريخنا اللاصق بنا وليس التاريخ البعيد. كم حدث من أمور بعض الناس ظنوا أنه أغلقت عليهم الأبواب وأصبحوا ينظرون إلى مستقبل أسود. مر سماحة الإمام الخامنئي دام ظله حينما مر الظروف على المنطقة كانت قاسية جدا، وظن الناس أن المستقبل قد أغلق. حينما التقى الرئيس الراحل حظ الأسد مع كلينتون، إذا تذكروا ذلك الموقف الذي ظن الكثير من الناس إنه المنطقة ماشية على تسوية وأن الأمور ذاهبة بعكس التيار الإسلامي الذي يريد أن يستنهض الأمة. وقتها سماحة الإمام الخامنئي تحدث عن الأمل بمنطق ورد في نص يتحدث عن النبي موسى والمفاجأة: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. توقع أن يحدث شيء هو خلاف ما تتوقعه عادة. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو، فإن موسى ذهب ليصطلي لأهله نارا فوجد هناك الله. المجتمع الإيماني هو هذا المجتمع، هو المجتمع الذي يعيش حالة الاستعداد، حالة دوام الجهوزية، ويعيش حالة الأمل. لا سيما أننا نحمل الفكرة والعقيدة التي نتيقن من خلالها أن القافلة البشرية تسير نحو الحق ونحو العدالة، وأن قافلة البشرية ليست في انحدار بل هي في صعود. قد يقرأ الإنسان مقطعا من تلك القافلة يقرأه قراءة تجزئية، قراءة خاطئة، فيرى في ذلك انحدارا. ولكن نحن الذين نؤمن بأن الكمال الذي أشار الله له لملائكته حينما سألت بصورة اعتراض عن خلق آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فإذا بالله تعالى يخبر الملائكة عن الكمال في الأسماء وعن الكمال في قادة البشر وعن الكمال في قافلة البشرية، وأن البشرية لا بد أن تصل في قافلتها إلى ذروة الكمال، وهذا ما يتحقق على يد الإمام الثاني عشر من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله، ليحقق في هذه الأرض دولة العدل الإلهية التي توصل البشرية إلى كمالها المنشود. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.